بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديث المنصور المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان، باب سنة اللعان. قال: أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتني عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. فقال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: يا عاصم بن عدي، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أيقتل به، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل. فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: صنعت أنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، فدعاهما فلاعن بينهما. فقال عويمر: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به على النعت المكروه. قال ابن شهاب: فصارت سنة المتلاعنين. قال: أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد نزل فيكما القرآن، فتقدما فتلاعنا. ثم قال: كذبت عليها إن أمسكتها. ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فمضت سنة المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أسحم أعين ذو أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على النعت المكروه. قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه. قال فجاءت به أديعج. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد. ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا فأنكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت قد أعلنت. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وذكر حديث المتلاعنين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه فجاءت به أديعج. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال يا رسول الله أرأيت شريك ابن السحماء يعني ابن عمه وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حال الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما قربتها منذ كذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحده ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى. ثم قال تبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها فجاءت به أدعج عظيم الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إن أمره لبين لولا ما قضى الله يعني أنه لمن زنى لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منها وإن كانت بينة. فلولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة والله أعلم. وأنفذ للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل. قال وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار. قال وقد وجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنما هي موجبة. قال حدثناه سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء. قال أخرج الستة الأحاديث من كتاب الظهار واللعان، والسابعة والثامنة من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والتاسعة من كتاب إبطال الاستحسان وهو أول حديث فيه، وإلى آخر 12 من كتاب أحكام القرآن.
نعم، كل هذه الأحاديث تتعلق باللعان، واللعان هو تلك الأيمان التي تكون بين الرجل والمرأة إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا، وإما أن يتهمها بالزنا ونفي الولد، وإما أن يتهمها بالزنا مع عدم نفي الولد. فإن اتهمها بالزنا فإما أن تقر هذا الرجل في اتهامه وتقول صدق فيقام عليها الحد، وإما أن تدرى عن نفسها الحد فتحلف أيمانا كذلك. والأيمان يبدأ بها الرجل، يحلف 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما أيمانها التي تدرأ بها الحد عن نفسها فتحلف 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ تحصل فرقة مؤبدة بينهما. هذا باختصار ما يتعلق باللعان، فهي أيمان شرعها الله عز وجل تكون بين الزوجين، ولا يحكم بهذا الحكم إلا بين الزوجين، وذلك لأن أمر الزوجين أمر حساس، ومن الصعب أن يطالب الزوج ب4 شهداء، لأن ذلك قد لا يتصور في واقع الناس، لهذا الشارع استثناه بذلك. وأيضا لأن افتراء الزوج على الزوجة هذا أيضا يبعد، والأقرب أنه يستر عليها ولا يخبر، لا أنه يخبر. لهذا فإن الزوجة رخص له في هذه الأيمان، فكان هذا الحكم خاصا به وهو حكم اللعان، ولعله سمي باللعان لأن الأيمان التي يحلفها الرجل فيها اللعنة، وكذلك المرأة فيها الغضب وفيها اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. والإمام يحلف رجل أولا ثم يأتي بعد اليمين الرابعة يذكره بالله عز وجل، وكذلك المرأة إذا حلفت. أما إذا اعترفت المرأة فإنه يقام عليها الحد على حسب ما هو معروف في إقامة الحدود. هذا بالنسبة للأيمان إذا طعن الرجل في امرأته وفقط. أما إذا نفى الولد معها فإن الولد ينفى وينسب إلى أمه، وإلا فالأصل أن الولد للفراش، هذا هو الأصل. ولهذا لا ليس يلزم من اللعان نفي الولد، إنما إذا نفاه الزوج مع اللعان فإنه ينفى وإلا فاه. فتكون فرقة اللعان هذه فرقة مؤبدة، ولو أكذب نفسه بعد ذلك على الصحيح فإنها تكون فرقة مؤبدة. ولهذا ما جاء في بعض الحديث التي قرأناها أنه حلف اليمين 3، واستدل به الجمهور على جواز الحلف اليمين بالطلاق، يعني الحلف بالطلاق 3، على جواز ذلك، فإنه قد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ممن يرى إيقاع 3، وهو قول الجمهور، أقصد في إيقاع 3 قول الجمهور، أما أنه ليس بدعيا فلا قول بعض الجمهور. فإن الجمهور يرى أنه إذا حلف 3 بكلمة واحدة قال أنت طالق 3 أنه يقع 3، لكن بعضهم يرى أنه طلاق مباح، وبعضهم يرى وهم الأكثر من الجمهور أنه طلاق بدعي، طلاق محرم، وإن كان يقع عنده، وإن كان يقع عنده. فاستدلوا على ذلك في بعض الأدلة، منها هذا الدليل، لأنه هنا طلق 3، يقول فطلق 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رد عليهم من يرى أنه طلاق بدعي بأن اللعان فرقة أصلا بنفسه ولا حاجة إلى هذا الإيقاع، فسواء أوقع أو ما أوقع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه لأنه لا يترتب عليه حكم، فاللعان أصلا فرقة ما تحتاج إلى هذا الطلاق، هذا فرقة، اللعان هذا فرقة بنفسه.
لعن هذا فرقة بنفسه. ولا يصح حديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوقع الطلاق الثلاثة ثلاثا، بل حديث ابن عباس يرد على هذا في قوله كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وسنتين، وفي رواية ثلاث سنين وصدر من عهد عمر رضي الله عنه، ثم قال لو أمضيناه عليه. فليس هناك حديث صحيح صريح في الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع ذلك. وأصح ما جاء في ذلك من جهة الإقعاء وعدمه حديث ركان ابن يزيد أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة هي واحدة، وهذا أصح الروايات التي جاءت في حديث ركان ابن يزيد، وإلا قد جاء في لفظ البتة وجاء في لفظ كذا، فهذا أصح ما جاء وصححه أحمد وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. الشاهد من هذا أن هذا الطلاق الثلاث هنا ملغا لا اعتبار به، لأن الفرقة حاصلة باللعان، إن حلف الأيمان وهي حلفت الأيمان حصل هنا الفرقة المؤبدة، ولو أكذب نفسه بعد ذلك وتراجع على الصحيح. أما الولد فإن فاه انتفى، وإلا فالولد للفراش، وإلا فالولد للفراش. هذا مختصر ما جاء في هذه الأحاديث. ولم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه هنا، لأن الولد للفراش، الولد للفراش، ولعل هذا كان قبل تقرير هذا الحكم، لهذا قال انظروا، أما بعد ذلك فلا يلتفت إلى الشبه ولا يعمل به، كما جاء في حديث الصحيحين لما قال الحقه بالفراش ثم قال واحتج منه يا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، من باب الاحتياط ومن باب المسلك والأمر العملي لا من باب الحكم. فإن الولد للفراش، الولد للفراش، ويقضى بالولد للفراش ما أمكن ذلك، ما أمكن ذلك. نعم أي نعم. من لها الماء كما جاء أيضا في بعض الأحاديث، لها كل شيء، لها المال، لها مهرها، ولها كل شيء. نعم نعم، هذه فرق وليست طلاقة، فتكون حيضة استبرأ. نعم لا لا توارث. نعم
باب،
إنما الولد لأمه يرث منه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب منه وإلحاق الولد بالمرأة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثاني من كتاب الظهار واللعان، وهو آخر حديث فيه.
نعم
باب،
فكان حكم الولد أنه يلحق بأمه وينسب إليها. نعم من كيف يعني تقصد الأيام هذه بيجعل له اسما وهميا، يجعل له اسما وهميا. نعم كاللقيط.
باب في صداق الملاعنة.
لا هم يجعلون قال في الشرع يلحق بهم، يلحق بهم هذا في الشرع، لكن هو الآن يقولون كيف يعني يدخل مدارس يتعلم وكذا، فطالما أنه لم ينسب إلى أحد، لأن الممنوع أنه ينسب إلى أحد، فلو جعل له اسمه هم لا إشكال. نعم
باب في صداق الملاعنة. قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟
نعم قال فإن النبي قال الله يعلم، ذكر بعد اليمين الرابعة للرجل والمرأة إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، لا شك الرجل يقول هي زنت، الرجل يقول هي زنت، وهي تقول أنا ما زنيت، يبقى أحدهما كذب قطعا، إما الرجل وإما المرأة، ولهذا يقول الله يعلم أن أحدكم كذب، وإن عذاب الدنيا لا أهون من عذاب الآخرة. نعم.
قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت
صدقت عليها وهي زانية فبما استحللت من فرجها. فدل هذا على أن الزانية تأخذ مهرها. هذه المرأة إذا زنت حتى لو ثبت هذا عليها فإنه تأخذ مهرها، لكن للرجل أن يضطرها إلى الافتداء إذا ثبت زناها وكذا، خصوصا في هذه الأيام التي ما فيها تطبيق لحكم لا وشرع الله وحد الله سبحانه وتعالى، فإنه يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. نعم.
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه.
نعم، وإن كنت كذبا فلا شك أنه يكون حلالا لا مباحا لا إشكال فيه.
قال أخرجه من كتاب الظهار واللعان.
نعم.
باب عرض التوبة ومن أدخلت على قوم من ليس منهم ومن جحد ولده. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى ففرقهما، ففرقهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبوري يحدث القرظية. قال المقبوري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. قال أخرج الحديثين من كتاب الظهار واللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض والوصية. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري
لذا يكون قد فرغ من كتاب النكاح وتوابعه، وهو باب عظيم يمثل ربع الأحكام الشرعية، ربع الأحكام الشرعية. فالأحكام في مجملها عبادات ومعاملات وأنكحة وحدود وجناية، هذه أربعة أبواب أصيلة في دراسة الفقه والأحكام العملية. تقل بعد ذلك إلى كتاب الفرائض والوصية. نعم.
باب لا يرث المسلم
المواريث، فرائض التي فرضها الله عز وجل، فرضها الله سبحانه وتعالى في هذا في ميراث الإنسان من المتوفى. نعم.
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال أخبرنا مالك عن
هذا المانع الإرث له أسباب وله موانع، فأسباب الإرث النكاح والنسب والولاء. فالنكاح هو ميراث الزوجين، ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها، والنسب ميراث الآباء والأبناء والإخوة، والولاء وهو العتق، فإذا أعتق عبدا ثم مات هذا العبد وليس هناك من يرثه من عصبته ورثه من أعتقه، كما قال صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا هو شرط الميراث، زوجية نسب ولاء. لكن قد يوجد الشرط والسبب ولكن يوجد مانع، قد يوجد سبب للإرث ولكن يوجد مانع من الموانع الكفر أو اختلاف الدين، فإذا كفر فارتد، أو كان كافرا أصلا لم يسلم، كان يسلم رجل نصراني ويبقى والده على النصرانية فمات الوالد فليرث المسلم أم لا، فمن الموانع الدين اختلاف الدين. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فدل هذا على أنه لا توارث بينهما، وهذا تخصيص لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أي ما لم يكن هناك مانع وهو اختلاف الدين. واختلاف الدين لا يرث المسلم والكافر والكافر المسلم، أما الكافر لا يرث المسلم هذا باتفاق، وأما مسألة أن المسلم يرث الكافر هذا فيه نزاع، والجمهور على أنه لا يرث المسلم الكافر. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة والثانية من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي. باب لا يرث القاتل من مقتوله شيئا. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه أو حذف بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال عمر أعدد لي على قديد 20 و100 بعير حين أقدم عليك. فلما قدم عمر رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال أخرجه من كتاب جراح العمد. باب توريث المرأة من دية زوجها. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه الحديث قال في حاشية إسناده ضعيف الانقطاعي إلا أنه جاء موصولا في بعض الطرق فيتقوى، أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه أو حذف بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر أعد لي على قديد 20 و100 بعير حين أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ تلك الإبل، المهم أعطاها لأخيه وقال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. هذا القتل عمد ولا خطأ؟ هذا القتل خطأ. القاتل عمدا هذا فيه القصاص، فإلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية أو العفو. القاتل خطأ عليه الدية، لكن هل يرث منها القاتل؟ يعني لو أنه الأب وقتل ولده خطأ، أراد أن يحذف شيئا وكذا، المهم أنه قتل ولده خطأ، فهل يا ترى هذا القاتل خطأ إذا كان والدا هل يرث من الدية أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في الميراث من دية الخطأ، والجمهور على أنه لا يرث. نعم.
باب توريث المرأة من دية زوجها. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب
المرأة هل ترث من دية الزوج؟ يعني لو أن الزوج قتل خطأ، قتله أحد خطأ، هل المرأة تدخل في ذلك أم لا؟ وسبب الإشكال أن المرأة ليست من العصبات، ومعلوم أنه لو كان على الرجل دية خطأ فإن العصبات يحملون هذه الدية ويدفعون الدية معه، فهل يا ترى إذا كان له أيضا دية فإنها تكون قاصرة على العصبة، كما أنه لو عليه دية فإن العصبة من الدية يدفعون والمرأة لا تدفع من الدية، فهل يكون من غرم هنا غنم هنا ومن لم يغرم لم يغنم؟ لأن المرأة الزوجة إذا كان على زوجها دية فمن الذي يدفع الدية؟ الخطأ العصبات، والمرأة ما تدفع منها شيئا. طيب وإذا جاءه مال فيكون هنا إذن هل المرأة ترث في ذلك ويكون حكم الميراث المعروف المعتاد أن المرأة ترث من تركة زوجها وأن هذه الدية دخل في التركة، أو لا ترث على اعتبار أنها ليست غارمة؟ صورتم إخواني الإشكال؟ يعني لماذا نص على المرأة هنا توريث المرأة من جهة زوجها. ما الإشكال؟ الإشكال أن المرأة لما لم تكن غارمة في دية قتل الخطأ لو جاء ذلك على زوجها فهل تكون غانمة ووارثة إذا جاء زوجها دية فتدخل في جملة التلف فترث كالمراث المعهود؟ نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم والضبابي من ديته، فرجع إليه
امرأة أشيم الضبابي
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه.
أي نعم، هذا امرأة أشيم أيضا هذا حديث هو معروف في ميراث المرأة من دية زوجها، وعمر رضي الله عنه لم يكن عنده نص فأفتى بحسب الأصل العام، يعني بحسب القاعدة الأقرب في الفتوى هنا، وهو أنها لما لم تكن غارمة لن تكون غانمة، فأفتى بأقرب الأصول في ذلك إذ لم يكن عنده نص في هذا، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه، رجع إلى النص. نعم، فالصحيح هنا أن المرأة ترث من دية زوجها، وأن هذه الدية تدخل في جملة التركة، فترث المرأة من ذلك الربع أو الثمن على حسب. نعم، عادي المرأة عادي.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ. قال أخرج الحديثين من كتاب جراح العمد.
نعم.
باب إرث المبتوتة المتوفى عنها وهي
يلحق بجملة النساء اللواتي حديثهن عمدة في أبواب الأحكام. نعم، كسبيعة وكذا. قال امرأة أشيم الضبابي في توريث المرأة من دية زوجها. نعم.
باب إرث المبتوتة المتوفى عنها وهي في عدتها. قال أخبر
المبتوتة التي طلقت ثلاثا وتوفي عنها زوجها، طلقت ثلاثا وتوفي عنها زوجها، طلقت ثلاثا لم تعد امرأة، فهل ترث أم لا إذا توفي وهي في العدة؟ نعم.
قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلابية الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال أخرج الحديثين من كتاب الرجعة.
بعد انقضاء عدتها، وفي الحديث الأول وهي في عدتها، وهذا يحمل توريث يحمل على ما إذا كان المطلق متهما، إذا كان قد اتهم في ذلك، أما إذا لم يكن متهما فإنها لا ترث لأنها ليست زوجته، وعليه يكون القول من زبير وأما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة، هذا إذا لم يكن هناك تهمة، أما إذا كان هناك تهمة فإنها ترث إذا كان هناك تهمة، يعني كان يكون هذا الرجل في مرض موته وكذا طلقها حتى يحرمها من هذا، فطلقها في مرض المخوف ثم مات فإنها ترث لأن هذا متهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك والرجل صحيح وسليم وطلق امرأته ثم صار عليه حادث بعد هذا فمات وهي في عدتها فهي لا ترث لأنها ليست زوجة، لما ترث الزوجة، والزوجة ترث إذا كانت في عدتها من طلاق مرجعي تلقى الأولى والثانية ترث، أما إذا بت طلاقها فإنها لا ترث، وكذلك إذا خلعت فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة. نعم نعم. أي نعم، فيكون مرض الموت. نعم، فيحمل هذا على التهم. هات كده علي ابن الكلام القدامى. نعم.
باب لا وصية لوارث والحجة الواجبة من رأس المال. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاووس أنهما قال الحجة الواجبة من رأس المال. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة والثانية من كتاب المناسك.
لا وصية لوارث، إذ هذا تفضيل وتخصيص له بلا دليل شرعي، إلا إذا جعل الوصية لكل الورثة، أما أن يخص بعض الورثة بشيء فهذا لا وصية له. والوصية للوارث إن أجزاء الورثة نفذت وإلا فلا تنفذ، لأنه ليس له أن يأخذ شيئا دون سائر الورثة. والوصية تكون عطية بعد الموت، عطية بعد الموت. طيب لو أوصى له وهو غير وارث فبان عند الموت وارثا، يعني أوصى مثلا لابن عمه في حياته وكان عنده ولد وهذا الولد يحبب ابن العم، فلما مات الرجل فصار ابن العم هذا وارثا لأن ولده مات، يعني ولده مات ثم مات الأب، أو مات في حادث فمات الولد أولا ثم مات الأب بعد ذلك فلم يعد هنا، فابن العم هنا صار هو الوارث هنا، فهل يعمل بالوصية له إذا بان وارثا؟ كان يكون مثلا عنده بنت وهذا ابن العم فليأخذ بمقتضى الوصية. المعتبر حال الوصية كتنفيذ وليس الوصية كوصية، نقصد المعتبر حال تنفيذ الوصية، حال استحقاق الوصية وليس حال الوصية. فمن لم يكن وارثا فبان وارثا حال هذه بطلت الوصية إلى أن يجيزها سائر الورثة، ومن كان وارثا فبان غير وارث وقت الوصية فإنه تنفذ وصيته، فإنه تنفذ وصيته. فالاعتبار لأن الوصية إنما تكون بعد الموت فالاعتبار حال إعطاء الوصية وليس حال الوصية نفسها. فإذا أجاز الورثة الوصية غير النافذة فإنها تنفذ، فإن أوصى لبعض الورثة فأجاز الورثة فالحق لهم، كما لو أعطوا له شيئا بدون أصل وصية، بدون وصية. كذلك لو أوصى بأكثر من الثلث لغير وارث فإنها لا تنفذ إلا إذا أجزها الورثة، كما قلنا الحق لهم، فإذا أجزوها كأنهم أعطوا هذا له ابتداء وليس بسبب الوصية، فلا وصية لوارث. نعم، هذا حكم عام، الوصية لا تكون الورثة إلا إذا أجزها الورثة، ولا تكون بأزيد من الثلث إلا إذا أجزها الورثة. نعم. يقول الحجة واجبة من رأس المال، واجبة إذا وجب على الميت حجة فإن هذا دين عليه، أرأيت لو أن على بك دين من أكنت قضيته فتخرج أو فتخرج هذه الحجة من الأصل لأنها من جملة الديون، فيحج عن الوالد ثم بعد ذلك تقسم التركة. أما إذا كان الحج غير واجب في حقه كأن يموت ولم يكن يعني بلغ ماله أن إجاب الحج فيه، ما ملك الزاد ولا الراحلة، أو أراد أن يحج عن أبيهم مثلا حجة مستحبة أو كذا من باب يعني التطوع عنه، فإن هذا لا يكون من أصل التركة وإنما على حسب ما ينفق الأولاد في ذلك. فلو حج والد عن والده فإنه لا يأخذ منها التركة. فإذا اجتمع الأولاد على إخراج هذا من رأس المال من التركة لا بأس ولا حرج. المهم الحق لهم، أن تطوعوا عن أبيهم لا إشكال، لكن ما يجب هذا. أما إذا كان الحج قد وجب عليه فإنه يجب أن تخرج هذه الحجة من رأس المال ولا تدخل في التركة، لأنها من جملة الديون التي تسدد قبل تقسيم التركة. إذن هل يحج عن الوالد؟ هذا يعود إلى أصل المسألة، وهو هل وجب عليه الحج أم لا. إن كان قد وجب عليه الحج في حياته فإنه يخرج من تركته. هذا كلام الجمهور وهو قول الجمهور. والبعض يقول لا، ما حج أحد عن أحد، هذه عبادة يكلف بها ولا حج أحد عن أحد. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإذا كان الحج قد وجب عليه فإنه يخرج من تركته، وهي من جملة الديون قبل أن تقسم التركة كالكفارات وغيرها. نعم. البنات يعني يقول مثلا عنده بنات فأراد أن يجعل تركته كلها للبنات، يكتب التركة للبنات لحرمان إخوانه. نعم هذا لا ينبغي، يطرق القسم على ما قسم الله عز وجل، هذا قطيعة رحم، وهذا تعمد للحرمان من ورثه الله سبحانه وتعالى وجعل له حقا. وإن كان بعض يقول يعني ما يلزم بين البنات و الإخوة وكذا، لكن الصحيح أنه وارث، وطالما أنه وارث الإنسان يعدل بين هؤلاء الورثة، فهو كالأولاد، اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، كذلك أيضا يكون عدل بين هؤلاء جميعا. هذا الصحيح والأبرأ للذمة أنه يعدل بين الجميع، لأن هذا يقطع رحمه وهذا غباء. حتى ولو كان هناك يعني هجران بين الأخ هذا وبين إخوانه، لكن بعد الممات ما أحوج البنات إلى الأعمام حتى لو في الصورة يا أخي. يعني لو جاء إلى البنت من يخطبها، من الذي سيقف معه ويجلس معه ويعقد عليها ويقف في كذا ويتحمل هذا؟ لو البنت تعرضت لمضرة لشيء من هذا، من الذي سيقف؟ هذا غباء حقيقة، يعني هذا غباء. وقد يكون الإنسان مع أخيه في إشكال وكذا، لكن إذا مات الأخ قام لبناته أعظم قيام، آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا. سما يدري قد ينتفع البنات بهذا الرجل الذي كان بينه وبينه قطيعة في الحياة، قد ينتفع به انتفاعا عظيما، وكذلك أولاد أعمامهم. أما هذا الذي يكتب ويحرم إخوانه هذا يقطع الرحم. نعم.
ينظر يعني كأنه لو مات
كيف يكون
الميراث؟
اي نعم، الصحيح انه يوزع توزيع الميراث. نعم.
قال من سلفها
لا غير الرجع
قال من طلقها الصحة طلاقا بائنا او رجعيا تبانت انقضاء عدتها لم يتوارثها اجماع،
فبانت
بانقضاء عدتها لم يتوارثها اجماع، وان كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك.
اعد المساله.
قال لو طلقها طلاقا دائما صحبي دائما او رجعيا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثها اجماع، وان كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ولم يرثها ولم يرثها في المات.
فان طلقها في مرض المخوف،
وإن كان طلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ولم يرثها إن مات.
تمام.
يروى هذا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال عروة وشبيك والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق وملك أهل المدينة وابن أبي ليلى، هو قول الشافعي رضي الله عنه في الطريق. وروي عن عصبة بن عبد الله بن جبير لا ترث مبثوثته، وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف، وهو قول الشافعي الجديد لأنها بائن فلا ترث كالبائن في الصح، أو كما لو كان الطلاق باختيارها، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء، وليس لنا شيء من هذه الأسباب. ولنا أن عثمان رضي الله عنه ورث مناظرة بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك بالصحابة فلم ينكر من كان الإمام. ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا، بل قد روى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: لقد علمت ذلك، وما روي عن ابن الزبير إن صح فهو مسبوق للإجماع.
نعم، الذي يظهر أن هذا محمول على حال، وهذا محمول على حال، ولا تعارض. فالمرأة إذا لم تكن هناك تهمة، فإنها لا ترث، أما إذا وجدت التهمة فإنها ترث على حسب التهمة والقرائن توضح. نعم نعم، القاتل هو في إشكال، احنا قلنا يرث القاتل ما يرث، لا الخطأ دي خطأ ما في إجماع، هذا القاتل آه، لكن دي خطأ الدية خطأ لا فيها خلاف. الدية فيها ايه؟
الدية فيها اجماع انه لا يجب الدية عامة، انه واجب عليه ولا يجب، اما الميراث العام في خلاف.
الميراث العام، الميراث العام لا، القاتل خطأ، إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ هل يرث من هذه الدية أم لا يرث؟ فيها خلاف. عاد كده أظن الملكية يخالفون فيها. نعم، طيب المهم حاصل مسألة، هذه المسألة المبتوثة هذه إذا كان في حال الصحة فلا إشكال بين العلماء أنها لا ترث ولا يرثها ولا شيء من هذا. أما إذا كان في مرض المخوف فرقوا بين ميراثه منها وميراثها منه، أما ميراثه منها فإنه لا يرث لأنه هو الذي طلق ولا إشكال، وليس زوجا لها. أما ميراثها منه، فينظر إذا كان متهما وواضح أنه متهم في هذا وأنه ما طلق إلى الحرمانية فإنها ترث في ذلك. أما إذا لم يكن متهما، في هذا، فهذا الذي وقع فيه النزاع، فذهب عثمان وجماعة وكذا إلى أنها لا ترث، بل بعضهم عدها إجماعا، وذهب كما مر معنا ابن الزبير إلى أنها لا ترث مفتوتة. والذي تطمن إليه النفس أنه في على حسب التهمة وعدمها لأنها ليست زوجة. نعم آه نعم نعم. نعم 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 يعني نقل إجماع في أنه لا يرث من الدية الخطأ والعمد في المال، المال علينا وهمنا في هذا. هات كده كلام العثيمين.
ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين ورجع والدا فذبح، ففي هذا الحال لا يرث لأن السم قوي جدا لا سيما إن كان قد توعد.
هذا كلام من أولي في كلام الشيخ. ده في الممتع ولا في ال يقول لأن النبي قال ها حديث إيه؟
لا يرث القاتل ولو كان خطأ ليس للقاتل من الميراث شيء.
نعم.
وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح نرجع إلى القاعدة العامة. فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل فإننا لا نمنعه لأنه قد استحق الميراث، فكيف نحرمه منه؟ وهذا يقع كثيرا. ونضرب مثلا يتبين ضعف الوضوء المثل.
بعد المثل.
ثم قال بعد هذا فنرجع إلى القاعدة العامة، فهل يمكن أن يتم هذا الذي كان؟ ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سوى في مراء نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا، أثبته الله له في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتهمة في مثل هذه الصور التي ذكرناها بعيدة جدا، وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإثم موجود فكيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل فرض القاعدة؟ لا يصح. ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب، يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخرج مرتبة.
طيب هذا يحتاج إلى إذا رجوع إلى أصل بقى مذهب الإمام مالك، هل النقل هذا صحيح ولا لا؟ لأن المنذر هنا بينقل إجماع ابن القدامى، هذا لا أعرفه أن الإمام مالك يخالف في هذا، بس هذه إجماعات، فهذا تحتاج إلى رجوع إلى المذهب نفسه في كتب المذهب نفسها. هل إمام مالك
نعم
قال إيه أحد في آخر الكلام ها؟
ولهذا كان الكلام بإمام مالك رحمه الله يقول ولهذا لا يصح، ولهذا كان مذهب إمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذهب، أصح المذهب يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث، هذا بخصوص الثلاثة أن تكون نعقل برشا
إجماع
إجماع لأن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيء، كما إجماع على أن القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا يرث من المال ولا من الدية شيء.
تمام. قلت عند البر المالكي
نعم.
نعم يبقى إذن هذا في مسألة المراث لا في مسألة الدية.
نعم
يبقى اختلط علينا ما يتعلق بالمراث والدية، فيكون هنا إذن مسألة الدية نقل فيها الإجماع، يعني الدية نقل فيها الإجماع أنه لا يرث القاتل سواء كان عمدا أو خطأ، نما الخلاف في الميراث. نعم.